قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأورد تحت هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفي هذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يورث عنه المال، وأن ورثته وأن ورثته الذين يرثونه لو كان هناك توريث فإنهم لا يقتسمون شيئا توريثا، وما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان كما مر في الحديث الذي في الباب الذي قبل هذا، كان نصيبه من خيبر، سهمه من خيبر وفدك، وكذلك ما حصل عليه مما أفاء الله عليه من بني النضير، كان عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه منه، وبعد ذلك يتصرف فيه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني معناه لا يقتسمون شيئا، يعني لا دينارا ولا درهما. وهذا فيه إشارة إلى الشيء القليل، وأنه لا يورث عنه المال لا قليلا ولا كثيرا، وأن الذي يخلفه فهو بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. معنى هذا أنه يخرج من غلة ومن ثمرة ما كان له عليه الصلاة والسلام، يخرج منه نفقة نسائه ومؤونة عامله، والباقي يكون صدقة. محل الشاهد من هذا قوله: بعد نفقة نسائي، ومعنى هذا أن نساءه رضي الله عنهن يعطينا من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي يكون له غلة ويثمر، وفي كل سنة يكون له ثمرة من النخل والزرع في هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام، فتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله. ومؤونة العامل اختلف فيها، وقيل المقصود بذلك من يلي الأمر من بعده، وقيل المقصود بذلك العمال الذين يعملون فيها والأجراء الذين يعملون فيها، فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال، ثم ما يبقى بعد صرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. ففيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخرج نفقتهن ونفقة العامل على المال أو العامل على المسلمين والخليفة، ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الأمر كذلك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه، فلا سبيل لهن إلى الزواج، ولا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويفكرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن محبوسات عليه وبسببه، فلا سبيل لهن في التفكير والتهيؤ والترقب والطمع في أن يتزوجهن أحد، لأنه لا سبيل إلى ذلك، فقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن ينكحهن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة نسائي ما تركته، يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل، وما بعد ذلك يكون صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذن يخرج هذه النفقة اللازمة المتحتمة لمن يستحقها بهذا الحديث، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة، يعني غلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله، كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة، ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة لكثرة أنفاقه عليه الصلاة والسلام وكثرة إحسانه، فإن نفقة السنة تنفد قبل السنة، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما بدين ويرهن درعه. وعلى هذا فإن هذه النفقة تنفد قبل السنة بما يحصل من الإنفاق منه عليه الصلاة والسلام ومن نسائه. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طعام يطبخ، وإنما كان التمر والماء، كان التمر والماء. بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتان صغيرتان لها تسألها شيئا فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها فأعطتها هذه المرأة فشقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا معنى هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة وإنما تنفذ لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الصدقة ويطلب الإحسان فينفذ ذلك فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين كما مر في الأحاديث أنه مات ودرعه مرهونا لشعير اشتراه لأهله
كان هذا الحواس العوز كان قبل الفيء ولا بعد الفيء العوز الهلال والهلال
لا حتى يعني بعد حصول الفيء لأن كما عرفنا أنه ينفذ الطعام السنة لأنه يأخذ من هذا الفيء يعني نصيب السنة لكل امرأة من نساء نفقتها لمدة السنة ولكنه ينفذ أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس كما قال أنس كان أجود الناس وكان أكرم وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قال ذلك الرجل الذي جاء وأعطاه غنما من الجبلين وقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر
عائشة.
وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها شعير كان في بيتها شعير وأنها تأكل منه فطال الأمد فكالت هذا الشعير الذي في رف فنفذ انتهى محل الشاهد من هذا أنه لو لم تكن النفقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لازمة بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير لأنه أخذ منها هذا الشعير الذي عندها في رف والذي كان عندها لما كان صلى الله عليه وسلم حيا بقي عندها تأكل منه فلو كانت النفقة لو كانت لا ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا المال في يدها وإنما أخذ منها لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن فإن النفقة تصرف لهن ولهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كانت تعطاه في زمن رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كان يفعل ولهذا قال أبو بكر هذا المال تصرفه كما كان الإسلام يتصرف فيه إنني إذا أحيد عن ذلك وإني أخشى أن يزيغ إذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام
السر بهذا عندما كانت يعني تحت الاهتمام هكذا الآن خلاص
هو لا شك أن الإحصاء والإيكاء كل إنسان يعني يكون مشغولا بالغ في شيء لا شك أن هذا له تأثير على يعني في نفسه لما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويكيله يعني قد يكون هذا مدعاة للنقص ومدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيل وسبق أن مر في الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك يعني يشهد لهذا وأن هذا ليس خاصا بهذه القضية لهذا كون الإنسان شاء الشيء الذي عنده يرجع ويعدده انها لا شيء عن زواله، لان نفسه ان تكون غير مطمئنه، مثل ما اذا كان الانسان عنده شيء ياخذ منه ويسحب منه، دون ان تكون نفسه مشغوله دائما يعدد ودائما يحسب وش بقي وايش لم يبقى الى اخره. الانسان الذي يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالخير والوزن ومراجعة الشيء الذي عنده في حوزته يكيله ويعده في كل وقت وفي كل حين، يعني هذا يدل على النفس قد يكون عندها شيء من الجشع أو شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل بركة فيه، مثل ما لو كان الإنسان لا تكون نفسه متعلقة هذا التعلق ومشتغلة هذا الاشتغال.
حديث عمر بن الحارث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه ومخده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
وهذا الحديث حديث عمرو بن الحارث أخو جويرية بن الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول مثلا ما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. فهذه الأرض التي تركها وراءه إنما هي صدقة بعد إخراج الأمور اللازمة لها كما بين ذلك الأحاديث الأخرى، وهي بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. هذه الصدقة إنما تكون أو تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به.
هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب بيوت
ما جاء في بيوت أزواج النبي.
قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وورد تحت هذا آيتين وأحاديث. آيتين قوله وقرن في بيوتكن، الثانية لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، في آية نسبت البيوت إلى أمهات المؤمنين، وفي آية نسبت البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبة البيوت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو مالكها وهو صاحبها، وأما إلى نسبتها إلى أمهات المؤمنين فليست نسبة ملك وإنما هي نسبة اختصاص وسكن، لأن كل واحدة مختصة في مسكن منها، لكنها لا تملكها لا تستطيع تبيعها وتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكهم، وإنما هي مختصة بها، هذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة وهذه لها هذه الحجرة مقر سكن لها أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسبة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها إلى أمهات المؤمنين لكونهن المختصات بها، اختصاص بمعنى كل واحدة مختصة في بيت، مختصة بحجرة من الحجر تسكن فيها، قد أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي زينب بنت خزيمة وتوفيت في المدينة، تزوج بعدها زوجها التي تزوجها بعدها فأسكنها في محلها، أسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعدها مدينة أم سلمة أو غيره، واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة، بعد وفاة زينب بنت خزيمة أسكنها في دار أو في منزل زينب بنت خزيمة. هنا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بنت خزيمة ينتقل لورثتها ويكون لورثتها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع.
الله صفية في
البث، الله صفية الله
يقول في البث عن صفية مذكورة،
يعني أسكن صفية في منزل زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم أورد عدة حديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة اختصاص، ومعنى هذا أن السكن مثل النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن، وسكنهن اختصصنا به، فلم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وإنما بقي سكنا لأمهات المؤمنين، كما أن النفقة لهن لازمة فكذلك السكن بقي لهن، كما أنهن أعطين نفقتهن في السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن اختصصن بها. ولهذا من مات منهن لا يرث ورثتها يعني ذلك، وإنما هي باقية في مصالح المسلمين، ثم بعد ذلك أدخلت في النسج هذه الحجر ودخلت في نسج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما مرض وثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له حل الشهر قوله بيتها حيث وظيف البيت إليها، وقد علمنا أن الإضافة إنما هي إضافة اختصاص لا ملك. ثم قولها أنه توفي وهو مسند سهيل صدري وفي بيتي على محل الشهر، توفي في بيتي ومسند رأسه إلى صدري بين سحري ونحري، بمعنى هذا أنه قولها في بيتي على محل الشهر للترجمة.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
وهذا الحديث سبق أن مر في الاعتكاف ولكنه أورده هنا من أجل قوله أنه قام معها حتى جاء عند باب المسجد عند باب أم سلمة فمن أجل قوله عند باب أم سلمة أورد هذا الحديث يعني باب بيت أم سلمة ففيه نسبة البيت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله عند باب أم سلمة فأضاف البيت إليها وأشار هنا إلى باب ذلك البيت وأنه كان عند باب أم سلمة فرجع فمر بهما رجل من الأنصار فلما نفذا ناداهما وقال على رسلكما إنه إنها صبية رزق إليك فقال سبحان الله فقال إني خشيت إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واف بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة ولكنه أورده هنا من أجل قوله بيت حفصة يعني أخت أم المؤمنين ففيه إضافة البيت إليها إضافة البيت ونسبة البيت إليها وهو كما قلنا إضافة اختصاص.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
وهذا الحديث أيضا أورده من أجل قوله لم تخرج من حجرتها حيث أضاف الحجرة إليها والشمس لم تخرج من حجرتها ففيه إضافة الحجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان.
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار إلى مسكن عائشة لأن مسكن عائشة هو الذي يحاذي أول المسجد وهو أشار إلى جهة الشرق إلى جهة المشرق وأنه يخرج قرن الشيطان من هناك وقلنا من هنا حيث يطلع قرن الشيطان وأشار إلى المشرق مسكن عائشة هي مقصود بالمشرق لكن محل الشاهد هنا ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة والمقصود جهة الشرق وبيت عائشة هو الذي يعتبر شرقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في شرق منبره لأن كما قلت ما بين بيتي ومنبري هو من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري فإذا كان على منبره فالذي عن شرق هو بيت عائشة فالإشارة إلى الشرق أقرب شيء هو بيت عائشة ومقصود من ذلك جهة الشرق ومتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على حصول الفتن ومن جهة الشرق وهذا موجود من قديم حصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفتن جاءت من الشرق فالخوارج والمعتزلة والقدرية كلهم خرجوا من هناك، والرافضة والدجال في الآخر يأتي من هناك، كل هذه يعني منها ما وقع ومنها ما سيقع. آخر شيء ذلك الدجال ويأجوج وماجوج، يأجوج وماجوج لأنهم يأتون إلى بحار الطبرية بطريقهم إلى بيت المقدس، والدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتتار جاءوا من المشرق وقضوا على دولة بني العباس، وحصل ما حصل منهم من الأضرار العظيمة، كل هذه فتن جاءت من المشرق. وفي هذا الزمان نعلم الفتن الذي جاءت من المشرق حتى وصلت إلى بيت الله الحرام وقتل الحجاج وإيذائهم، هذه فتن جاءت من المشرق كما أخبر أشار عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق قال لأن الفتنة فالفتن مستمرة من قديم الزمان تأتي من تلك الجهة. وآخر شيء من الدجال، آخر شيء من الدجال كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي رواه مسلم صحيح أنه لما سأل جماعة عبد الله بن عمر عن دم البعوض فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت رسول الله يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن ببيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا الحديث أورده من أجل نسبة البيت إلى حفصة، البيت حفصة، وقد أضيف البيت إليه أيضا، وفي ذكر بيت حفصة وإضافته إلى حفصة وإضافته إليه لكونه مالكه وصاحبه، وإضافته إلى حفصة لكونها مختصة به وساكنة به، فإيراد الحديث من أجل إضافة البيت إلى حفصة. محل الشاهد من هذا بيوت نساء وسلم وما نسل من البيوت إليهن، إن هذه أحاديث فيها نسبة البيوت إليهن وهي نسبة اختصاص في الجميع لا نسبة ملك.
قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله ورسول سطر والله سطر. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته.
هذه الترجمة يقول البخاري باب ما ذكر في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره
مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله
وآنيته. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي الحديث تقدمت الأبواب القريبة وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نفقة نساء وما هنا في عامله صدقة ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة وأموال منقولة والتي هي خاتمه وعصاه وسيفه وآنيته وقدحه وأنها لم تبع وتقسم على ورثة ما حصل بيعها وما حصلت قسمتها فبقيت يعني استعمل يعني منها ما احتفظ به للتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة لأنه لا يورث المال لا قليل ولا كثير لا يورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا فهذا هو مقصود من إرادة البخاري هذه الترجمة لأن هذه الأمور التي خلفها هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمت قال مما لم يعني تحصل قسمته ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها تباع ثم توزع قيمتها على 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 ورثته لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة فإذا هناك أشياء صارت صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها يعني عند خلفائه إنما بقيت عندهم للتبرك بها يتبركون بها لأنها مستها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام واستعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف والعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مستها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسته يده هذا شيء معروف في الصحابة ولهذا كانوا يتبركون كما سبق مر بنا بعرقه ومقامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون ولم يكن هذا لأحد من بعده فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون معه هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا من خصائصه ولهذا قال الشاطبي في الاعتصام إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ثم بالذين من بعده فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله إنما هو من خصائصه وإذا هذه الأشياء التي بقيت بيد الخلفاء بيد الخلفاء وبيد أهل البيت وبيد غيرهم إنما هي للتبرك ولهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم وذكر العصا وذكر السيف، وأنهم يحتفظون بها للتبرك بها كما أنهم كذلك يحتفظون بشعره للتبرك به، كما سبق في بعض الأحاديث أن أنس بن مالك كان محتفظا بشيء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن سيرين قد اطلع عليه، لأن هذا شيء أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما مرت الأزمان الطويلة وتباعدت ما بين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء بعد ذلك الأزمان الطويلة، لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، لأن ذلك مقصون عليه وعلى ما مسته يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما غيره فلا يتبرك به شيء منه، كما أن الصحابة هم أشرف الخلق وأفضل الخلق، ما فعلوا هذا مع أفضل الخلق بعد أنبياء المرسلين أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ فإذا لا يتبرك بفضل أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو أفضل هذه الأمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يورد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر فلم يتيسر له ذلك، كعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يترجم تحت أحاديث، وهناك أحاديث يصلح لها، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق أن مر على عادته فلم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا أتى بعدة أسماء، أتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القدح وذكر الشعر وذكر النعلين والآنية، وما ذكر لكل منها حديثا، وإنما ذكر حديث لبعضها، فيكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره من كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها معلوم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى لذلك الحديث لم يتيسر له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه أن كتب الكتاب في الصدقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستعمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يفعلها، فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات بخاتم رسول الله عليه السلام، وكان ثلاثة أسطر، ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، يعني ليست على نسق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم وأن محمد سطر ورسول سطر والله سطر، مع أن رسول مضاف والله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية سطر والمضاف إليه في سطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، مثل عبد الله عبد تكون في آخر السطر والله تكون في السطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون الذي حصل هنا من أجل المكان وأن لا يتسع لأن تكون يعني على نسق، لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتابة في الإملاء، كل إنسان يكتب المضاف في آخر
فهو يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاره ملبدا يعني غليظا سميكا كأنه شيء ملبد في سماكته وغلظه. يعني ففيه في هذا الحديث ذكر الكساء والإزار الذي بقي بعد رسول الله عليه السلام.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه.
وهذا الحديث فيه ذكر قدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان شعب يعني أصابه شطب فتاح فيه فاتخذ مكانه سلسلة من فضة يعني سده وعمل شيئا يغلق هذا الانفتاح في فضة. قال عاصم والأحول رأيته وشربت فيه وكانوا يفعلون هذا للتبرك به لأن أولئك احتفظوا به وعاصم يعني رآه وشرب به تبركا بما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
وهذا الحديث فيه ذكر السيف، سيف الرسول صلى الله عليه وسلم أورده من أجل ذكر السيف سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه لقي علي بن حسين رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينة من يزيد بن معاوية بعد مقتل حسين رضي الله تعالى عنه لقيه المسور بن مخرمة وقال هل تريد أن تأمرني بشيء؟ يعني يعرض عليه أن يقوم له بخدمة وأن يقوم له بشيء يريده منه إذا أمره به، أنه مستعد لمساعدته وللقيام بالشيء الذي أمره به. فقال لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأني أخشى أن يغلبك القوم عليه ولئن أعطيتني إياه لا يخلص إليه أحد، يعني سيكفيه ويحتفظ به ولا يصل إلى أحد من الناس. المقصود من هذا أنه أراد أن يقوم بحفظ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبقيه عنده حتى يطمئن إلى عدم أخذه ممن هو بيده وهو علي بن حسين. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث وهو قول سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كونه سلم خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبنت أبي جهل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال وأخبرهم بما بلغه وبما سمع، وقال إن صهرا له بني عبد شمس وأبي عاصم الربيع زوج ابنته زينب، قال وعدني ووفاني
حدثني
فصدقني ووعدني
فوفالي
ووعدني فوفالي، وإنني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. مثل مخرم أتى بهذه القصة، وقيل إن في مناسبتها مناسبة ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتأثر فاطمة بما يحصل من وجود الضرة، ثم أيضا ضرة هي بنت أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، الوقت قبل أن يقتل فإنه قتل في أبو جهل قتل في بدر، وكان أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني تزوج من عدو الله الذي هو أعدى من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حرصا على إيذائه، وهو الرجل الذي قال الذي سبق أن مر أن عبد الرحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر التفت وإذا يمينه على يمين رجل من شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، فقال له يا عم، غمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سواد سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني إما نموت له يموت إما يقتله إما يقتله. قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. هذا الرجل بنته هي التي قيل إن عليا خطبها وقال إن الخلق ما قال، ونفسهم قال هذا لأنه يسوءه أن يتأثر فاطمه. وكذلك نصر المخرمة يسوءه أن يتأثر علي بن حسين عندما يؤخذ منه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في حوزته، فهو يريد أن يخفيه أو أنه يتبرك به حيث يكون عنده، ثم أيضا يخفيه حتى لا يصل إلى أيدي الأمويين أو غيرهم. ثم قوله مقتل حسين رحمة الله عليه، هذا فيه بيان أن الصحابة يترحم عليهم كما يترضى عنهم، وإن كان الذي غلب على استعمال السلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده، لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة، لكن هذا الذي غلب في الاستعمال، شوف ما غلب في الاستعمال عندنا في هذا الزمان عندما يقال رحمه الله يعني الناس يفهمون انه مات، عندما يقال فلان رحمه الله يفهمون انه مات، مع ان هذا يقال للحي والميت يدعى به للحي والميت، ولكنه غلب على عرف الناس انها عندما تضاف الى الشخص ويقال رحمه الله يعني معناه يفهم ويظن أنه مات، لأن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. فإذا غلب في الاستعمال أنه يترضى على الصحابة ويترحم على بعدهم، وكذلك أيضا يصلح العكس في هذا وفي هذا، وهذا من هذا القبيل، فإنه قال في حق الحسين وهو صحابي جليل وهو مع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال هنا رحمة الله عليه، يقول ذلك المسهر قبل المخرم رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها، فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وهذا فيه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على فرائض الصدقة وبيان أحكامها، وقيل لمحمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب هل كان علي ذاكرا عثمان، يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي، يعني هل لمزه أو تكلم فيه بسوء، فقال لو كان ذاكره بشيء لذكره يوم أرسل إليه هذه الصحيفة التي فيها ذكر الصدقة، وأن سعاة عثمان بكل ما فيه، فأرسل إليه سعاته يعني على الصدقة وعماله على الصدقة، تكلم بعض الناس فيه من جهة معاملتهم للناس، فأرسل إليه هذا الكتاب الذي فيه أحكام الصدقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إليه قال أغنها عنا، يعني لسنا بحاجة إليه، يعني عنده، يعني معناه أنه عنده، يعني هذا الشيء الذي أرسله إليه هو عنده، ليس معنى ذلك أنه لا يريدها، بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده من طريق آخر، فليس معنى ذلك أنها ليست عنده ثم ردها، وإنما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذه المناسبة. هذا يدلنا على نظافة ألسنتهم ونزاهتها فيما بينهم، لأن علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بسوء وما تكلم فيه، مع أنه أرسل إليه هذه الرسالة فردها إليه وقال ولم يتكلم بهذه المناسبة بشيء. ومحمد بن حنفي يقول لو كان ذاكر هو بشيء بسوء لفعل هذا في هذه المناسبة.
الطريقة الثانية لماذا أوردها؟
الطريقة الثانية أوردها من أجل تصريح سفيان بالتحديد، وكذلك محمد بن سوقة بالسماع في الإسناد الأول يعني بالعنعنة، وهنا فيه تصريح بالتحديد والسماع.
قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل.
حين هذا الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني الترجمة اشتملت على عدة أمور، لكنه ما أتي بأحاديث لكل ما ورد فيه، لأن الدرع ما جاء ذكر الدرع، وما جاء ذكر العصا، وما جاء ذكر الشعر،
والآنية.
الآنية ما جاء القدح وهو من الآنية. جاء القدح وهو من الآنية وهو يعني الآنية بعد القدح عام بعد خاص.
لبس. الأول الدرع. الثاني العصا والسيف والقدح والخاص. اللي ما جاء اللي ما جاء الدرع والعصا
الدرع والعصا
والشعر
والشعر
والآنية كان يعني
ما جاء لكن جاء يعني شيء يدل عليها وهو بعضها هو القدح لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزار يعني شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزار فهذه الأشياء التي لم تذكر الكلام فيها كما ذكرت يعني ما كان يفعل في التراجم ترجم فلا يذكر تحتها حديثا يعني معناه أنه يريد أن يذكر حديثا من الأحاديث جاء من طريقة أخرى ولم يتيسر له ذلك والدرع سبق ذكر حديث ودرعه مرهون عند يهودي والعصا كان كونه في حديث علي وكان معه مخصرة ينكت بها في الأرض ينكت بها المخصرة هي العصا العصا الصغيرة والشعر يعني ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بها وكما قلت المقصود من هذه الترجمة هي أن هذه الأشياء لو كان يعني يورث لبيعت ويستحقها الورثة ولكنها بقيت في يدي بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غيرهم من أهل البيت كما في جاء في السيف الذي عند علي بن حسين وأنهم ألقوها عندهم للتبرك ولو كانت تورث لبيعت كما يباع يعني سائر أموال الميت وتوزع على ورثته لكنه لا يرفع عنه المال عليه الصلاة والسلام لا يرفع عنه المال كما قلنا إن هذا إنما هو التبرك في ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال إنما قرب من قبره وعامل هذه المعاملة ويتمتع بالجدران والشبابيك التي حول قبره عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته ما كانوا يأتون إلى الجدران التي حول قبره وما كانوا يأتون إلى نفس القبر ويتمسحون به لما كان مكشوفا للناس لما كان مكشوفا للناس ما كان يأتون إلى القبر ويتمسحون به فإذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من البساط والنقام والعرق وكذلك ما لا لامسها كالإزار أو ما لمسه عليه السلام كالسيف والعصا أو ما اتصل بجسده كالذي فصل منه كالشعر يعني هذه الأشياء يتبرك بها أما ما قارب ذاته الشريفة مما كان حولها بعد وفاته فهذا ما كان يفعلونه بعد وفاته وهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه لكنه ما كان خيرا وتركوه لمن شاء الله أنه يقع في الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي وحدث بعده عليه الصلاة والسلام ثم ممن يتمسح بالحجرات والجدران التي حول قبره عنده من الطوام وعنده من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فنحن نعلم أن ممن يتمسح بالجدران ويقبلها من يجتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعنه من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يعني ادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم من يشتم أصحابه الذين يفعلون هذا من يكون من هذا القبيل هذه ليست علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه الاستسلام والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا هو علامة المحبة، قل إن أنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم. أما ذات الشريف ومن فصل عنها ما حصل ما لمسته فهذا كان السباقون لكل خير، ظفروا بهذا كما ظفروا بالنظر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، وكما تشرفوا بسمع صوته حصل لهم التشرف بالحصول على ما أمكن من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته. أما ما لم يكن من هذا القبيل كالجدران وما إلى ذلك مما كان حوله فهذا لا لم يفعلوه وهو موجود، الجدران كانت موجودة بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما فعلوه وما حرص الناس على كل خير، أسبق الناس إلى كل خير. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.